ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، لا يزال الحديث موصولا بقضية الضمير. توقفنا عن متابعة حلقات سلسلة سورة التوبة من أجل أن نجلي هذه القضية في التصور الإسلامي القويم لمعنى الضمير. ومن أجل هذا بدأنا حديثنا عما أسميناه أو جعلناه تحت عنوان المنهاج الإسلامي لتربية الضمير. وما كان هذا التوقف منا إلا لتكاثر مظاهر الفساد من جهة، وإلا لأن هذا الفساد يتحضر في هذه الأمة من أعلاها إلى أسفلها، ولا تزال الأخبار تترى في صحفنا القومية وغير القومية كما هو التصنيف المعروف لهذا الفساد. وآخرها كان أمثلة، كان متمثلا في نماذج صارخة تنتسب أو تنسب إلى رئيس الحكومة وإلى وزيرين من وزرائه. ومعنى هذا أن الفساد لا أمل في توقفه، لأنه كما قلنا يتحضر من أعلى إلى أسفل. من أجل ذلك كان حديثنا عن قضية الضمير في محاولة مجتهدة لبيان المنهج الإسلامي المحكم لتربية ما يسمى بالضمير. كان حديثنا السابق أحبابنا في الله، لو أننا نتذكر، عن النظرية أو المذهب أو الفكرة المجردة التي شرعها الإسلام لهذه التربية. وقلنا إن هذا المنهج يقوم على مبدأين قويمين أو ركنين عظيمين من أركان العقيدة الإسلامية، هما الإيمان باليوم الآخر وأن يوما آتيا لا ريب فيه سوف يعرض البشر فيه على ربهم يحاسب كل على ما قدمت يداه. وأفضنا في الحديث عن هذا الجانب بحسبنا أن نتذكر منه الآن قوله عز من قائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما الركن الثاني فكان الإيمان بعلم الله عز وجل وإحاطته لكل شيء وبلوغه إلى كل شيء. فعلم الله عز وجل محيط، هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ألم تر أن يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا؟ أحصاه الله ونسوه. يعمل الإنسان ما يشاء من ذنوب ويرتكب ما يشاء من خطايا ويقترف ما يشاء من آثام، والكتاب مفتوح له يسجل عليه ويثبت له كل ما قدمت يداه وكل ما نطق به لسانه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. ننسى في غمرة الحياة وفي غمرتنا في هذه الحياة وفي انغماسنا في ملذاتنا واتباعنا لشهواتنا في غمرة هذا كله ننسى الحساب يوم الحساب. ولهذا قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. انظروا الى الخاتمة احبابنا في الله، والله على كل شيء شهيد. وتأتي الآية التالية لمن يتدبر كلام الله في كتابه العظيم الحكيم تدليلا على هذه الحقيقة أن الله عز وجل يعلم كل شيء فلا يغيب عنه شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا تدليل على الحقيقة السابقة في الآية التي تبعتها. ألم ترى استفهام، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، لا أقل من الخمسة ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أملوا أحبابنا في الله، تدبروا هذا السمو في عرض الحقائق في منهج القرآن الكريم. إلا هو معهم أينما كانوا، في سرداب، في كهف، في جوف جبل، في جوف صخرة، في أي مكان، إلا هو معهم أينما كانوا. ثم تأتي هذه ثم للتراخي، لأن الزمان بينها وبين غمرتنا في غمرتنا وانغماسنا في شهواتنا وإغراقنا في شهواتنا وإغراقنا في ملذاتنا مدى بعيد جدا من الزمان. ولهذا تأتي ثم التي تدل على التراخي في كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، الذين نزل القرآن بلسانهم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذا يوم القيامة، لابد من تذكر يوم القيامة، لابد من إعداد النفس ليوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لابد أن يكون يوم القيامة في قلوبنا. ربما كانت الدنيا في أيدينا، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون يوم القيامة في قلوبنا. وكان السؤال العظيم الجليل الغريب الذي جعله عمر العظيم رضي الله تعالى عنه حسابه الدائم لنفسه، الذي جعل منه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحساب الدائم لنفسه والمؤاخذة المستمرة لها. ما تقول لربك غدا؟ يقول هذا، يسأل وجه هذا السؤال في نفسه، ثم ينكب على بكاء طويل ربما يظن الناس به مرضا لا يعرفون أينما ماذا بعمر. يفزع من مجرد تذكر أنه سوف يسأل عن هذا الشيء يوم القيامة. ما تقول لربك غدا؟ هذا يوم القيامة. فإذا علم الإنسان أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه واصل لكل شيء، وأن شيئا لا يمكن أن يغيب عن علمه عز وجل، ثم علم من قبل أن يوما سوف يأتي سوف تعرض عليه أعمال، يوما سوف تعرض عليه أعماله فلا يغيب منها شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. تأملوا، دائما يأتي يوم القيامة تذكرة وتبصيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. تأملوا، بالحق، وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. من أين نفر وإلى أين نفر؟ من أين نهرب؟ مما نهرب وإلى أين نهرب؟ ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. ووفيت كل نفس ما عملت. تأملوا الخاتمة: لا يضيع من عمل إنسان شيء في حساب الله ولا في ميزان الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حبة خردل أصغر ما يتقوم به، ولكنها ليست كذلك فقط، وإنما هي في صخرة أو تاهت وضاعت في السماوات أو في الأرض. مهما كان مصيرها فالله عز وجل آت بها وسائل عنها صاحبها يوم القيامة. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تأملوا دائما يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. لأن الناس في زماننا هذا، في أمتنا هذه، في بلدنا هذا، ضاعت منهم العقيدات، العقيدتان معا، عقيدة الإيمان، التذكر في اليوم الآخر، التذكر لليوم الآخر وإعداد العدة له والتفكر فيه، وعقيدة علم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء. تأملوا، وسوف نكتفي في هذه المسألة بهذه الآية من غير تعقيد. في سورة فصلت، كما قلنا نحن لا نقرأ القرآن، نحن نزعم غير صادقين أن أمة القرآن، إذا ما كانت أمة القرآن هي الأمة التي مضت، التي قال الله فيها ما قال وصفا وثناء ومدحا، مدحا كريما وثناء جميلا عليه، من مثل قوله محمد رسول، قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر الآية. هذه هي أمة القرآن. أما نحن لا، نحن أدعياء الانتساب إلى القرآن، لكننا لسنا من القرآن في شيء، وليس القرآن منا في شيء. تأملوا هذه الآيات من سورة فصلت، وسنقرأها فقط، لا تعقيب لنا ولا تعليق. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يدفعون، حتى إذا ما جاءوها، وما هنا للتأكيد، إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. انظروا التي بعدها: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اسمعوها مرة أخرى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، يعني حينما تستخفون بالذنوب أو تستخفون بالآثام، ما كنتم تفعلون ذلك لأنكم تخافون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، وإنما فعلتم ذلك لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه آيات سورة فصلت تفصل القضية كلها، قضية الغفلة عن يوم القيامة والجهل بحق الله عز وجل والإيمان بعلمه المحيط بكل شيء. ولأن للقضية جانبا آخر لا بد من تجليته، وما ندري هل نتمكن من تكملته والوفاء بحقه أم لا بعد ذلك في لقاء آخر، سنجتزئ بما تقدم في عرض الفكرة أو النظرية، نظرية المذهب الإسلامي العظيم في تربية الضمير، لنأتي إلى بعض أمثلة التطبيق لهذا المنهج، لهذا المنهج المحكم، لأنه من عند الله. ما في الإسلام شيء ليس من عند الله. الله عز وجل هو الذي تم، هو الذي أكمل، هو الذي أكمل هذا المنهج العظيم، إنما هو من عند الله. ولهذا كما سمعتم مني مئات المرات، أنا لا أقبل كلمة التكامل، لأن التكامل يعني نقصا في جهة يغطيه أو يكمله الكمال في جهة أخرى. لا، ما من الإسلام شيء إلا هو كامل، لأنه كله منهج من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أتمه وأكمله. اقرأوا إن شئتم واعتزوا بأنكم مسلمون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأجل هذا نجتزئ الآن بما قدمناه في عرض فكرة هذا المنهج أو معالمه الكبرى، التي تقوم على ركنين عظيمين من أركان العقيدة الإسلامية، وهي الإيمان باليوم الآخر والخوف من الحساب والعذاب الواقع فيه. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لا يكفي أن تعلن إيمانك باليوم الآخر، ولا بد، لكن ينبغي أن تستحضر أن هذا يوم عظيم، وأن زلزلته شيء عظيم، وأن ما فيه إنما هي أهوال لا قبل لك بتحملها إلا إذا أديت أمانة الإيمان وقمت بحق الإيمان. حينئذ تنجو من هول هذا اليوم العظيم، وهم من فزع يومئذ، ومن جاء بالحزن فلو قومنا وهم من فزع يومئذ آمنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأنهم أدوا لا يجتمع على العبد أمنان ومخافة. من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أمن في الدنيا لا بد أن يخاف في الآخرة. ثم تؤمن مع إيمانك باليوم الآخر بأن هذا اليوم يوم عظيم فيه عذاب وفيه حساب. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون. وفي ختام المجموعة السنية من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، وكثيرا ما يعرض القرآن علينا أوصافا للمؤمنين تتكامل فيه لتكون منهجا عظيما لعمل المؤمن وسيرة المؤمن في حياته، بعد عرض مجموعة من صفاتهم في سورة المؤمنون، يقول الله تعالى في شأنهم مادحا لهم ومثنيا عليهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يجتهدون في الأعمال الصالحة، ولكن دائما الخوف يملأ قلوبهم من موقفهم بين يدي ربهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تأملوا إسناد الوجل إلى القلوب، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نترك هذا الحديث مع أنه لا يزال في حاجة، وسوف يبقى في حاجة دائما إلى بيان. الحاجة إليه متجددة، ولهذا الحاجة إلى بيانه أيضا متجددة. إلى التطبيقات الإسلامية لهذا المنهج. لم يأتي الإسلام بأفكار تجريدية خيالية لا وجود لها في الواقع، أو لا يمكن إنزالها في الواقع. ومجالات التطبيق لهذا المنهج تظهر لنا إذا تأملنا، والله تعالى أعلم، في ثلاثة. هناك ثلاثة مجالات لتطبيقات هذا المنهج. المجال الأول أكل الأموال بالباطل، وهذه صارت، لا أقول آفة، وإنما صارت شأنا عاما لأكثر المسلمين، أكل الأموال بالباطل. وأكل الأموال بالباطل أحيانا يستدعي تزييف الأدلة أو شراء الشهود، تزييف الأدلة وتزويرها او شراء الشهود. وما ايسر ان تشترى الشهود، وما ايسر على الانسان ان يبيع ذمته. وكلهم كل هذه الآفات ترجع إلى مرجعها الأول، وهو عدم الإيمان باليوم الآخر وعدم الخوف من عذاب الله، أو غيبة الإيمان باليوم الآخر وعدم الخوف من عذاب الله الواقع فيه حتما. إن عذاب ربك لواقع، ما لص من ذاتك. هذا هو المجال الأول الذي يتمثل في تزييف الأدلة وشراء الشهادة أو المتاجرة بالشهادة، كما يتمثل في أكل السحت، استباحة أكل المال الحرام، وهذه أمثلته أكثر من أن تعد وأكبر من أن تحصى. الرشوة أكل للسحت، الاختلاس أكل للسحت، المتاجرة فيما يملكه فيما تملكه الأمة، حينما يقوم الخائنون من المسؤولين ببيع ممتلكات الأمة واحدا بعد واحد، حتى لقد تجردت الأمة من كل ما تملك، وصلنا إلى نهاية لا يعلم إلا الله عز وجل ماذا يمكن أن ننتهي إليه في هذه النهاية. هذا كله صحيح. يا خيانة، قلنا إن الصحف القومية تنشر، وأنا أستعمل هذا الوصف كارها، لكنهم صنفوا الصحف إلى صنفين، صحف قومية وصحف أخرى، أو صحف عامة أو صحف معارضة، تنشر كثيرا من هذه المظاهر، وتنسبها بعض أصحاب الجرأة من الكتاب، ينسبونها إلى كبار المسؤولين. آخر ما عندنا في صحيفة الأهرام يوم الجمعة الماضية بعنوان ملفات خطيرة، ينسبها إلى وزيرين في الوزارة الموجودة الآن، وإلى رئيس هذه الوزارة. ماذا بعد هذا؟ ومن يدري ماذا يمكن أن يكون الأمر بعد هذا؟ لا يدري، لا يعلم إلا الله. هذا من أكل السحت، الأموال التي جمعوها سحت، الصفقات التي عقدوها سحت لهم جميعا، للذي باع والذي اشترى والذي اختلس والذي اغتشى، كلهم اكالون للسحت، كما جاء هذا وصفا دامغا لليهود، اكالون للسحت، هؤلاء اكالون للسحت، استباحة الحرام، لان القلب لا يفكر فيما بعد الموت حتى يخاف من الحرام، ولا يؤمن بهذا اليوم الذي يعرض فيه البشر على رب البشر حتى يخاف الحرام، ولهذا يستبيحون اكل السحت. وقد كانت صفة ذم من أذم ما ذم به اليهود، أكلون للسحت، هؤلاء جميعا أكلون للسحت، ومن وراءهم ومن خلفهم ومن يحميهم، كلهم أكلون للسحت. أكل السحت هو المثل الثاني لأكل أموال الباطل، لأكل أموال بالباطل. استباحة الحرام هو الفرع الثاني لهذا الأصل، أكل الأموال بالباطل. تزييف الأدلة والمتاجرة بالشهود بالشهادة، ثم أكل السحت، وأمثلته كما قلنا يعني لا نحتاج إلى جهد كبير لجمع ألوف منها، لا نقول مئات أو عشرات. أما المجال الثاني فهو الدفاع عن المجرم، المحاماة عن أهل الذنب، عن أهل الخطيئة. وإن الإثم لا يشتد إذا كان المحامي يعلم، أو المدافع يعلم أنه يدافع عن مجرم. والمجال الثالث هو ارتكاب الذنب ثم إلقاؤه على بريء، أو رمي بريء به. هذه أحبابنا في الله المجالات الثلاثة التي يظهر فيها تطبيق هذا المنهج العظيم للإسلام في تربية الضمير. ونتأمل بعض النصوص الممثلة لهذا التطبيق أو العارضة له في سورة البقرة، آية إذا تدبرنا تتابع الآيات في القرآن الكريم نجد أنها بعد تشريع الصيام بما فيه من وخص، بما فيه من أحكام، ثم من وخص، ثم من إباحة الاتصال بالنساء، لأن عدم الاتصال بهم عدم اتصال الرجال بالنساء كان يسبب عنة، وكان بعض المسلمين يتحايل على ذلك، فالله سبحانه وتعالى تخفيفا عنهم اباح لهم احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم. والصوم كله من اوله الى اخره تربية لهذا الضمير، لانه تغذية لشعور المراقبة والخوف من الله عز وجل. بعد هذا مباشرة، ان هذا حديث اخر لمقام اخر، يقول الله تعالى: ولا تأكلوا هذا القلب الذي استيقظ، هذه النفس التي سمت، هذا الخوف الذي ملأ القلب بعد الصيام. علم الله، تأملوا في الآية، آية حكم النساء، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون، إلى آخر الآية. وما كانوا يفعلون ذلك إلا لأن طبائعهم كانت تحملهم عليه وهم خائفون، ولهذا كانوا يعملونهم في الخفاء. وهذا هو السبب في هذه الكلمة الجميلة المحية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. بعد هذا البيان المربي المعلم، يأتي قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أنا أعرف أني لست على حق، وأن خصمي هو الذي على الحق، وأن هذا الجزء من البيت أو هذا الجزء من الأرض أو هذه القطعة من المال للخصم الذي أخاصمه، لا إن لكن لأني أستطيع توظيف محام بارع، أو لأني أستطيع أن أزين الحجة وأزخرفها وأن آتي بشهود، أخاصم إلى الحكام. تأملوا أحبابنا في الله سمو التشريع الإسلامي في نفاذه إلى أعماق القلوب يربيها، وإلى أغوار النفوس يزكيها، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أنت تعرف أن الحق ليس لك، وتعرف أنك أن ما أخذته من أخيك إنما هو إثم، تعلم هذا. تأملوا لمسات القرآن في التربية التي تتسلل إلى قضايا النفس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولهذا قال بعض السلف: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، يعني لا تحتكم إلى الحكام، إلى القضاء أو الحكام، وأنت تعرف أنك ظالم. لا تخاصم وأنت تعرف أنك ظالم، لأنك من أين تفر؟ إن أخفيت عن القاضي أو الحاكم الحقيقة بشهادة زور اشتريتها، أو بحجة مزيفة أسلحت في أن تزورها له وأن تزخرفها أمام عينه، فأين من الله تذهب؟ وأنتم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه الحقيقة ومنبها على هذا الدرس: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أكثر بيانا وأعلى دليلا، فأقضي له، أقضي بنحوي، كما جاء في بعض رواية هذا الحديث العظيم الذي تعددت روايته وطرقه وأكثرها عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. يعني جمعت الأدلة ونظرت في القرائن واستمعت إلى الشهود فوجدت أن الحق في هذا الجانب. لا، ليس الأمر أمر حكم يصدر من حاكم ولا قضاء يخرج من قاض، وإنما الأمر قضية هذا القلب يخاف الله أو لا يخافه. فمن قضيت له بحق أخيه، تأملوا هذه اللمسة التربوية النبوية، بحق أخيه الذي تأخذ منه إنما هو أخوك، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. حكم القاضي يا أيها المسلمون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإن وافق في نفس الأمر الحقيقة فبها، وإلا فالقاضي له أجره أو الحاكم له أجره إذ اجتهد، وعلى المحتال وزره وفي قلبه إثمه فإنه آثم قلبه. حكم القاضي لا يغير الحقيقة، فلا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هو نار فليأخذه أو ليتركه. أحبابنا في الله، وفي بعض روايات هذا الحديث وهي الروايات التي رواها أحمد معنى عظيم سوف نجليه لكم إن شاء الله، لأنه يدل على هذه الأمة كيف استجابت لهذه التربية. يعطي صورة قوية كريمة لهذه الأمة في عصرها الأول، وكيف استجابت لهذه التربية القويمة العظيمة التي رباها عليها نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث أن الأمر كان بين رجلين من الأنصار، قالت أم سلمة فيما رواه الإمام أحمد: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث فرست فنيت وذهبت وزالت ليس لأحدهما عليها بينة، يعني لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما سبق أن قال: إنما أنا بشر. خرج إليهما صلوات الله وسلامه عليه وقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فلا يأخذ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما هي قطعة، فإنما هو هذا الذي قضيت له من حق أخيه قطعة من النار يأتي به انتظاما في عنقه يوم القيامة، سوف يطوق به عنقه يوم القيامة. هذا القول خطبت به أمة أحسنت تربيتها وأحسن توجيهها وتقويمها وتهذيبها، ماذا كان الجواب؟ ماذا كان رد الفعل؟ ماذا كان الصدى؟ إننا الآن نسمع آيات الله تتلى علينا ثم نصر مستكبرين كأن لم يسمعها، إننا الآن نخوف في كل يوم وفي كل ساعة فلا نخاف، نحذر فلا نحذر، ننذر فلا ننذر. ذو ماذا كان موقف الأنصاريين؟ بكى كل منهما وقال: حقي لأخي، ما دام الأمر يتعلق بيوم القيامة فلا قبل لنا بيوم القيامة، حقي لأخي. تلفت إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك صدق توجههما فقال صلوات الله وسلامه عليه كلمات باقيات: أما إذ قلتما، أفاء كل منكما إلى أمر ربه، أما إذ قلتما فاقتسما، فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. ثم إلى هذه الخطوات التي دعاهما إليها المعلم الأعظم والمربي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أما إذ قلتما، أما كأنه يقول صلوات الله عليه وسلامه: أما وقد صفت قلوبكما وسمت نفوسكما، فاذهبا وافعلا هذا ليطمئن قلب كل منكما ويتسكن نفسه إلى أن هذا هو الحق وهو العدل، فاذهبا واقتسما، لكن في القسمة اجتهد أن تكون قسمة عادلة فلا يجور أحدكم على أخيه، فاذهبا واقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما. مع أنهما اقتسما قال هذا جزء وهذا جزء، واجتهد أن يكون الجزءان متقاربين أو متساويين، لكن لكي تزول من نفس كل منهما اي اثارة ولو ضعيفة لظلم حل به من اخيه، ثم استهلا اجري القرعة ليأخذ كل منكما ما تخرج به القرعة. ولكن الامر لا ينتهي عند هذا الحد، لان يوم القيامة آت لا ريب فيه، وسوف يقتص لكل مظلوم من كل ظالم. والذي ولهذا قال قتادة احد كبار التابعين، احد ائمة التابعين رحمه الله تعالى: يا ابن ادم اعلم ان قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحرمه لك حلالا، وان الخصومة لم تنقضي بحكم الدنيا، وانما سوف تأتي يوم القيامة فتعرض الخصومات ويقضى للمحق على المبطل بأجود وأعظم مما قضي للمبطل على المحق في الدنيا. سوف تعاد الخصومات، سوف تعاد المحكمة مرة أخرى، سوف تعاد المحاكمة مرة أخرى أمام الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سبحانه وتعالى. ثم استهم في النهاية لابد أن تخرج من هذه الدنيا وقد بلئ كل منكما من ذمة صاحبه، ثم استهم ثم ليحلل كل منكما صاحبه. يقول هذا لأخيه: يا أخي أنا مسامح لك في كل ما يمكن أن يكون قد أتاك من قبلي، ويرد عليه بمثل ما قال: ثم ليحلل كل منكما صاحبه. أحبابنا في الله، ولا تزال في التطبيقات القرآنية أمثلة أخرى ونماذج رائعة سوف نجعل لها بإذن الله تعالى حديثا مستقلا فيما يقبل من أيام إن امتدت بنا وبكم أسباب الحياة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحبابنا في الله، كما ذكرنا من قبل، ليست هذه كلمات يقولها يخطب بها الخطيب في مقدمة خطبته أو يتحدث عنها الواعظ في تضاعيف موعظته، وإنما هي من أركان الإسلام، الأركان عقيدة المسلم، أركان ركينة في عقيدة المسلم. فالحمد لا يكون إلا لله، والثناء لا يكون إلا عليه عز وجل، والشكر لا يكون إلا له، لأن الخير كل الخير منه سبحانه وتعالى، والنعمة ولأن النعمة نعمته، ولأن الفضل فضله، ولأن الهدى هداه، فالحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، هذا وعد الله للمؤمنين كي لا ييأسوا ولا يقنطوا ولا يضعفوا. تأملوا، كي لا يأسوا ولا يقنطوا ولا يضعفوا، بل ينبغي أن يصبروا على حقهم وأن يجاهدوا في سبيله حتى يتكون في كل مكان وفي كل زمان كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والعاقبة للمتقين، قد يزهو الكفرة والمجرمون وقد يتطاولون في البنيان كما هو الشأن في عند أمريكا الكافرة الفاجرة المجرمة في نظام حكمها، لعل من شعبها مسلمين مؤمنين صادقين، ولعل من أفرادها من يجاهد أو من يشارك في الجهاد العظيم الذي ننتظره، الذي تقف قلوبنا كلها تنتظره وترن إليه، لعل منهم هؤلاء المجاهدين. وإنما تكلم عن النظام، عن الحكم، عن هذا الفجور عن هذه الجريمة التي تمكنت من قلوب حكامها اجمعين فيما يتعلق بالاسلام والمسلمين. فالعاقبة المتقين حينما ذهب احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تدعو، وقد اشتد بهم البلاء وزاد عليهم الأذى، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يجمع المسلمين في صعيد واحد ويقول إني داع فأمنوا، نحن ندعو كثيرا، في كل سنة تنطلق حناجر أصبح عندنا أئمة للدعاء وأشرطتهم تملأ أرجاء الأرض الإسلامية. ولكن الله، أما وقف مسلم اليوم يسأل نفسه لماذا لا يستجاب لنا؟ هناك أئمة نحن لا نقدح فيهم وهو ما ينبغي لنا، غفر الله لنا ولهم، ولكننا نغفل عن الحقيقة، لأن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم. ولكن وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ثم قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لقد استنصرنا بروسيا حين من الزمان، ومن بعدها استنصرنا بأمريكا، ولا نزال نستنصر، وما ندري ماذا يمكن، من يمكن من يقف في الصف بعد ذلك لكي نستنصر به. انظروا إلى هذا التحدي، واقع ولكننا عنه غافلون وعنه عمون. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. تحدي، هل استطاعت قوة في الأرض أن تنصرنا الآن؟ وإنما هو مزيد من خذلاننا ومزيد من إذلالنا، لأن رجعنا إليهم ولم نرجع إلى ربنا، لأن عولنا عليهم. إننا الآن نخاف أمريكا ولا نخاف الله، حكام المسلمين اليوم عربا وعجما يخافون أمريكا ولا يخافون الله، مع أن الله عز وجل قال: إنما ذلكم، بأسلوب الحصر البلاغي العظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لكننا نخاف أمريكا ولا نخاف الله. لهذا كانت والعاقبة للمتقين حينما سأل هذا الصحابي رسول الله هذا السؤال لم يجبه ويرفع يده وهو مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وإنما قال، أراد أن يربي قلوبهم على الإيمان ويثبتهم على اليقين ويوقظ فيهم دائما معاني القوة. معنى القوة ليس الضعف عجزا في السلاح ولا نقصا في الأداء، وإنما يأتي العجز أو الضعف من النفوس. والإسلام بتشريعه العظيم حريص على أن تبقى نفس المؤمن دائما قوية عزيزة منيعة، ولهذا كان يصغر دائما في أعينهم شأن الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه. كان هذا هو جوابه، كان هذا هو جوابه صلى الله عليه وسلم على سؤال من سأل: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ إنما أخذه وقال: كان الرجل في من كان قبلكم يقص عليه تجارب السابقين من المؤمنين، السابقين من المجاهدين، السابقين من الصابرين المحتسبين، لكي تتربى نفوس الأمة على هذه القوة وعلى هذا الصبر وعلى هذا الجهاد، يكون لها خلقا وطبعا وسجية. في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ثم يقد نصفين فما يخرجه ذلك عن دينه. وهذا هو الذي نراه في سورة البقرة: أم حسبتم أن تذكروا الجنة لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وبعدها: وليمحص الله. هذه الغاية، هذه النهاية، هذه هي العاقبة للمتقين. وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، تكريم. انما يدفعكم الى هذه الدرجة العلية من درجات التكريم، يتخذ منكم شهداء. وبعدها وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. تكفيها قوة. ما ادري كيف تضعف امة يخاطبها هذا القرآن، ما ادري كيف تخور امة او تهول امة او تذل امة يخاطبها هذا القرآن. انه ان القرآن لم يعد يخاطبنا، صار بعيدا منا ونحن بعداء منا. تأملوا هذه الآية وسوف نختم بها، لانها جزء عظيم في هذه التربية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كأن لا نقرأ القرآن، كأن هذه الأمة المخذولة لا تقرأ القرآن. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا ولا تتراجعوا في التعقب القوم ومطاردتهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وكأننا نقرأ نسمع في المآكل، نعم، ونضع المصاحف في المكتبات، نعم، لكن نتخذ من هذا القرآن منهجا أساسا للعمل، قاعدة للحياة، للتعامل مع أعداء الله؟ لا. ولهذا حق علينا ما نحن فيه من مذلة وخزي وهوان. لقد قال الله لنا وأنتم الأعلون ولكننا الآن الأسفلون. جعلنا الله، أراد الله منا أن نكون الأعزين فنحن الآن الأذلون. تأملوا الآية. ولا تهنوا في تعقبهم ومطاردتهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن لكم قوة وترجيحا ليس لهم ولا يمكن أن يكون لهم. أنكم مؤمنون ترجون عند الله ما لا يرجونه لأنهم غير مؤمنين. فلماذا تخافون؟ لماذا تهنون؟ لماذا تضعفون؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أحببنا في الله، هذا هو القرآن وهذا هو الإسلام. ما لنا من نجاة إلا أن نكون مسلمين. فإذا صدقنا في كوننا مسلمين فإن الله عز وجل لا يخلف وعده. عز وجل ما فمن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وإني داع فأذنوا، داع برفع الذل عن الأمة، إني لا أجيد الدعاء كما يجيده أئمة الدعاء. غفر الله لي ولهم، ما أقدحهم ولا أذنهم، معاذ الله، وأنا في هذا المقام العظيم، مقام النبوة. ولكني أسائل بنفسي، لماذا لا يستجاب لهذا الدعاء من عشرات السنين؟ يتردد هذا الدعاء متكررا في كل عام مرة أو مرتين، وآلاف بل ملايين تؤمن على الدعاء، فلماذا لا يستجاب؟ لماذا نخرج من ذلة إلى ما هو أذل منها، وإلى من كل هوان إلى ما هو أهون منه، ومن كل خزي إلى ما هو أخزى منه؟ لماذا لم نفتش في أنفسنا ولم نبحث في ذواتنا؟ اللهم أعز دينك وانصر جندك واهزم الأحزاب وحدك. اللهم إن كلمتك هي العليا، فاجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إن الكفرة الفجرة لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم، واجعل كيدهم في تضليل، واجعل الدائرة عليهم، ونزل عليهم يا ربنا رجزك وعذابك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين الصابرين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل أرض يجاهد فيها المسلمون. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.